إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بين ايدينا كتاب يعني مبارك، اصله متن للامام محمد بن عبد الوهاب، والمتن اللي هو اصل الكتاب ونصه. كلمه متن يعني هو اصل الكتاب ونصه، بمعنى انه العالم او الكاتب او المجتهد بيكتب نقاط معينه بدون ما يشرح وبدون ما يبقى فيه حاشيه على الكلام، وبعدين بيجي بعد كده حد أو هو نفسه إما يشرح الكلام ده أو حد غيره يشرح. يعني كأنك عايز تتكلمي في موضوع معين، فبتحطي عناوين معينة، ده أصل اللي هتتكلمي فيه، وبعد كده حد بيجي إما أنت تشرحي اللي أنت كتبتيه ده وتبينيه للناس، أو حد يجي يشرحه. فده كلمة متن عشان تبقي عارفة يعني إيه متن وأنت في البداية. فده كان متن الأصول الثلاثة، متن الكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب، اسمه ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. بعد كده شرحوا يعني طائفة من العلماء، شرحت هذا المتن المبارك عشان يوضحوا إيه اللي يقصد الإمام. طب إيه قصد الإمام بكلمة الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول؟ يقصد بها إنه معرفة من ربكم وما دينكم وما نبيكم. دي الأصول الثلاثة، إن أعرف ربي من هو الله، مش مجرد معرفة كده معرفة طبعا يعني كلام الله يطول، وديني أعرف ديني ومطلوب مني في معرفة الدين، ومن النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. ثلاث كلمات دول هو ديني اللي الناس أهملت فيه، يعني الناس ما تعرفش مين هو الله على الحقيقة، ولا تعرف دينها أو الأمور المطلوب منها أنها تعرفها في دينها على الحقيقة، ولا تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم برضه على الحقيقة. كلها حاجات سطحية ومعلومات كده. ويعني فالإمام عمل هذا المتن وصنف هذا الكتاب عشان يبين للناس هذه الأمور، وكما قلت العلماء من بعده شرحوا هذا المتن المبارك. نبذة كده على الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل ما ندخل في الكتاب. طبعا هو إمام عالم في العصر الحديث، يعني في المتأخرين، إنه ولد 1115 هجري وتوفي 1206، عاش 91 سنة. عايزين نعرف عنه حاجة لسببين، عشان نقتدي بهذا الإمام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله مبارك بشكل عجيب غريب، وكل ما بتكلم عنه بعيد نفس الكلام، إنه الإمام الوحيد أو العالم الوحيد اللي علم عنه إنه ظل لمدة 200 سنة يخرج من ذريته علماء. يعني لا أعلم أحد من العلماء من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا علماء من ذريته مستمر، يعني عن كل ما تسمعي آلة دي تعرف ان هو دول من احفاد الامام محمد بن عبد الوهاب. ودي بركة غريبة وعجيبة لم يعني يشاركوا فيها احد من العلماء فيما اعلم. يعني انا اعلم العلماء ممكن يكون ابن عالم زي امام احمد مثلا، عنده اولاد علماء كده، ممكن ما تلعبوش علماء خالص من اولاده، لكن لا، ده دول أولاد وأحفاد 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 لغاية اليوم اللي احنا عايشين فيه النهاردة. آل صالح وآل عبد العزيز وآل، هم دول آل الشيخ. أي حد تقولي آل الشيخ دول هم أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب. إيه البركة الغريبة دي؟ وإيه كان سر البركة دي؟ إنه من واحد كل ما يطمع فيه إنه ذريته تبقى صالحة، أولاده يبقوا صالحين خلاص، فيطلع ولاده علماء، ولاده العلماء دول يطلعوا علماء، والعلماء يطلعوا علماء على مدار 200 سنة لغاية النهاردة. يعني وقت 1206 النهاردة 1443، يعني عدى على موته 200 سنة وشوية ولسه بيطلع من ذريته علماء. شيء عجيب. يعني أنا على نفسي كل ما بتيجي قدام يعني سيرة هذا الإمام أنا بقف في حالة من التعجب للله العليم الخبير، العالم قضايا النفوس وما في النفوس. هذا الإمام عايزين نعرف عنه نبذة عشان نقتدي بيه، لأنه من أكابر العلماء، نقتدي بيه في سمته وفي هديه وفي أخلاقه. لأن الاقتداء بالعلماء مش بس مصنف كتاب وعمل كتاب وطلبة العلم من الرجال يجروا عشان يعملوا كتب عشان يبقوا زي العلماء. لأ، عمري ما بقى زي العالم لما صنف زيه خالص. كم من كتاب في المكتبة مرمي لا قيمة له ولا وزن في زمن الطبع والنت والانتشار. وهذا الرجل المبارك اللي زكي على الله عمل متن في شوية ورق، لكن في مطابع ولا كان في حد بيعمل ولا كان حد، وكتب كلمتين بورق كده، ويقيد الله سبحانه وتعالى له من يغزاد العلم وينشره، وعلى مدار 200 سنة كما قلت. بس لا، مش نشر العلم بس، والذرية نفسها تطلع صالحين. ده يخليني أقف كتير وأقف مع النفس كتير كتير عشان أشوف إيه اللي وصله لهذه المنزلة العالية الرفيعة، وجعله القبول عند أهل الأرض، وجعل في كتبه القبول عن طلبة علم. ما في طالب علم فيما أعتقد يعني عايز يمشي على منهج أهل السنة المنزل يرجع لكتب الإمام في البداية. وكل العلماء لما كانوا في البداية يعملوا دروس لطلبة العلم يبتدوا بمتون الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأنها سهلة ويسيرة، خاصة الشروح اللي عليها بقى من ابن عثيمين وغيره. أقف وأقول هو إزاي وصل كده، إيه اللي وصله كده، وإيه السبب. فنقتدي بهؤلاء في سمتهم، في هديهم، في أخلاقهم، في أعمالهم. مش بس طالب العلم زي ما قلت يبقى أول ما يدخل وعايز يدرس عينه على العالم، ده أنا عايز أبقى زي أصنف كتب، همه كله أنه يصنف كتب. هتصنف كتاب هترمي في المكتبة زي ملايين الكتب في مكاتب المسلمين، محدش عارف عنها حاجة. لكن كيف يبقى الكتاب؟ مش إزاي أنا أصنف كتاب، كيف يبقى الكتاب؟ كيف يستمر العلم؟ كيف أن الناس بعدية أموت والناس تاخد من هذا العلم؟ هو ده يعني ده فكر العقلاء، مش ان انا تحت رجلي دلوقتي عايز الشهرة وعايز الكتاب وعايز اتصدر مجالس وعايز كل اللي دي نوايا بتفسد العمل على طالب العلم. طبعا هو نشأ الامام في مدينة في طبع في بيئة صالحة ابتداء. والده كان عالم فقيه بنجد، طبعا السعودية يعني، وكان اهتم بيه جدا وحفظه القرآن، ودي نقطة مهمة نقف عندها جدا جدا جدا. ازاي اعتنى بيه في الصغر وربيه تربية طيبة ورباه على حب القرآن، حفظه القرآن قبل ما يكمل 10 سنين. كان حفظ القرآن قبل ما يتم 10 سنين، كان ختم القرآن كله. ده بركة الرجل الصالح، وده اللي خليكي برضو وقفة تانية اللي الواحدة لو بتسمعنا ولسه ما أقدمتش على الزواج تدور على رجل صالح يعينها على نفسها وعلى تربية الأولاد. ده رجل صالح حفظ ابنه القرآن واهتم بحفظ القرآن، ببركة هذا القرآن طلع الولد صالح وطلع يعني 10 سنين يحفظ القرآن. لا، ده كان دي شأن عند الله تبارك وتعالى. لأن يعني الأم لوحدها لو كانت صالحة وتزوجت من رجل الصالح هتفضل طول حياتها في مشاكل وطول حياتها تحارب، مش هتعرف تستمر، هيفضل حرب بضروز بينها وبين الزوج، وفي الآخر يعني هتروح نهاية الزوج في الغالب، لأنه صعب إن هي النفس بتميل للهبوط يعني. فدي برضو واقفة إن انت ندور على الزوج الصالح البنات اللي ما جوزتش. طبعا الإمام بذل يعني قصارى جهده في انه يدافع عن السنه ويميت البدعه، وخرج لرحله طلب العلم، يعني حاول ان هو ينشر العلم، يعني خرج من الجزيره العربيه وحاول ان هو ينشر العلم، وخرج لهذه الرحله عشان يحصل علم نفسه وعشان يقمع البدعه. وقعد في الجزيره العربيه مده، وبعدين انتقل الى البصره في العراق. المهم كل الرحله بتاعته كانت عنده هم ونية، وده اللي احنا عايزينه، هم ونية هم ونية هم ونية. همه ايه؟ نشر السنة وقمع البدع. نيته ايه؟ اصلاح المسلمين. فبقى الامام يا رب يسمعكم يا رب يسمعكم. تاني هم ونية، همه نشر الدين، نشر سنة رسول الله، قمع البدع. ايه الحاجة التانية؟ ها، انه ينقذ الناس من ظلمات النور. يبقى هم ونية، الهم من يخرج الناس من ظلمات النور بإذن الله ويخرجوا من ظلمات الجهل والبدع إلى نور السنة. ها، والنية ده الهم، والنية في ذلك أنه يبتغى مرضات الله. نيته صالحة، كان يبتغي وجه الله، واضحة جدا النية باللي أنا قلته ده. وبعدين العمل اللي هو همه على الدين، فبقى إمام. كان همه أنه هو يقضي على الضلالات وعلى البدع، لأنه جت في الفترة اللي هو ظهر فيها الإمام، يعني فترة حياته انتشر قوي البدع من الطواف حوالين القبور والتمسح بالأضرحة، تمسح الأموات. بدأ بقى عندهم هوس الأموات والتمسح بالقبور، وإنه يروح على قبور الصحابة. أيوة بقى دول، يعني خلي بالك الشيطان بيدخل من باب الحب، مسلمين بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكيد بيحبوا الصحابة، فدخلوا المتحف ده، روح على قبر فلان الصحابي، وقف عنده وادعي واساله انه يقربك من النبي ولا يقربك من ربنا. ودخلهم المدخل ده مع الجهل، فوقعوا في الشركيات. الامام شاف ده، فبدا ان هو يحارب ويسافر وينافح عن السنه عشان يصل لمبتغاه، والله سبحانه وتعالى اعطاه سؤله ووصل المبتغاه ونجح في دعوته ونشر السنه وقمع البدع. لكن اثناء الرحله دي الموضوع ما كانش يسير ولا سهل، وبرضه دي حاجه تبقى انت عارفاها وانت في بدايه الطلب. الموضوع ما كانش سهل عليه اطلاقا، اتحارب من اهل البدعه واعداء الدين واعداء السنه، ما سابوهوش ابدا، فضلوا يحاربوا فيه لانه كان عايز يقمع البدع، ما سابوهوش. انتشرت البدع جدا، وقل مال الامام، كان فقير ولكن كان عفيف، ما كانش مد ايده لحد ولا يطلب من حد، فكان فقير لكن عفيف، بس مش عارف يعمل ايه، عايز يسافر عشان ينشر السنه مش عارف، قلت يعني ضيق ذات اليد ومعهوش مال. وفي نفس الوقت انتشرت البدع جدا، ف كان يعني حابب انه يروح اتجاه الشام، بس قال لو انا رحت الشام او انا معهوش فلوس، الحاجه الثانيه الشركيات هتزيد، فما انتقلش. الشاهد انه كان همه كله ان هو يقمع البدعه وينشر السنه. بدات الناس في البلد اللي هو فيها يتعلقوا بقبور الصحابه، خلاص تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه وبعد انتقل للمدينه، فقبور الصحابه تلاقيها في المنطقه دي من بين مكه والمدينه، فبداوا ايه عايزين بقى يتعلقوا بقبور الصحابه، منها زيد بن الخطاب، شرق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. الناس بقى استشهدوا في المعارك، روحوا على القبور وعايزين ايه يتوسلوا بالقبور. بدأ الإمام عايز يحارب الكلام ده، رفض تماما. فكالعادة، ودي بقى خدوها قاعدة كده، الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية لا تتوقف، خلاص. وأهل الضلال وأهل البدع لن يألوا جهد ولا إن هم هيتوقفوا عن محاربة السنة، برضو دي قاعد كده تبقى عارفين دي بداية الطريق. فالصراع بالحق والباطل صراع قائم من أول الشيطان لما بدأ يصارع بني آدم، من أولهم نبي الله آدم عليه السلام، فبدأ الصراع قائم إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء بدأوا إيه؟ مش عاجبهم حال الإمام، مش عاجبهم إن هو بيقولوا لا ما تطوفوش بالقبور، ما تتمسحوش بالقبور، القبر ما ينفعش. أنا عندي حديث صحيح صريح واضح، وأحاديث كثيرة جدا منها اللي ثبت عن أبي الهياج الأسدي، قال لي علي ابن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ إيه هو بقى؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قالوا كده أي تمثال كسره، وأي قبر مشرف، يعني مشرف عالي اللي هي الأضرحة اللي انت بتشوفيها، القبر يبقى عالي فوق الأرض كده عالي. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم أعلى درجات صحة؟ طب ليه رسول الله أمر إنه التماثيل تتكسر وإن القبور العالية تتهد؟ قالوا أي قبر مشرف سويه بالأرض، يعني إيه الحسنة إن الميت يدفن تحت الأرض شق أو لحد، وبعدين يعني شبر بس عشان الناس ما تدوش قريب أقدام عارفين فينا قبر، ارتفاع شبر، دي السنة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قبر مشرف لا ما تعليش القبور؟ ليه يا رسول الله؟ وما ينطق عن الهوى، يعلم الله سبحانه وتعالى أخبره أشياء كثيرة في الغيب، إن هيجي وقت المسلمين يتعلقوا بالقبور ويتعلقوا بالأموات ويعبدوها من دون الله، فبالأول سد الذرائع وعشان يقمع الـ أو يرد هذه البدع قبل ما تتولد. قال لا فيش قبور تبقى عالي. إمام محمد بن عبد الوهاب فهم الكلام ده وحافظ السنة ومن أهل السنة، فبدأ ما يلاقي قبور وبدأ الناس تطوف حواليها قاعد يهد في قبور الصحابة ويخليها على يعني شيل مش يهد اللي هو الحتة العالية ويخليها متساوية بالأرض المدة على قدر شبر زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، ما مش حاجة تخالف الهدي إطلاقا. شنعوا عليه وقالوا كلام واختلقوا الأكاذيب وترى يتهموا بأنه بيكره الصحابة، بصوا هد قبر الصحابة عدو الصحابة ده بكره يهد الكعبة، وألقوا بالتهم جزافا وافتراءا، والوهابيين وبتاع الوهابي وكل واحد بيسمع مثلا يرجع انتوا الوهابيين وشنعوا، لدرجه الناس يا حبايبي والله واحد مشفق على عام المسلمين النهارده يسمع الكلام ده، النهارده تسمع الناس كده ومساكين حتى على الفضائيات او في هنا او في كده يا وهابيين كانها مسبه. يعني ايه وهابيين؟ احنا مش وهابيين ومش اي حاجه ومش منتسبين لجماعات ولا منتسبين لأشخاص ولا منتسبين لحد خالص. أي حد يكلمك أنا تبع سنة رسول الله، أنا متبع كتاب ربي وسنة نبيه، لا لي دعوة تنسبني الوهابيين ولا تنسبني السلفيين ولا تنسبني مش عارفة الجماعة إيه ولا فريق إيه. إحنا مناش دعوة بالجماعات ولا فرق ولا أسماء ولا تنزمنا المسميات دي كلها. أنا بيني يدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بس. وأنا فهمتك قبل كده كلمة السلف المحاضرة اللي فاتت، سلف ده مش جماعة، سلف دي مش جماعة، ده سلف كلمة سلف دي يعني متقدمين، يعني أجدادك اسمهم سلف، جدودك اللي ماتوا اسمهم سلف، جدود جدودك اسمهم سلف، لغاية لما نوصل للصحابة دول السلف. فكلمة سلف في اللغة يعني هو متقدم. طب سلفين يعني إيه؟ يعني هم متبعين أجدادهم من الصحابة، دي معناها. لكن هم مش جماعة، مفيش حاجة اسمها الجماعة السلفية، خطأ غلط، كلها تهم بيرموها بيها عشان يشوشوا على الناس ويخلوا الناس مش عارفة الحق من الباطل. احذري الكلام ده، وبتيجي بقى عندك علم وتعرفي بقى توقفي على رجلك كده، طالما ربنا شرح صدرك وجيتي عشان تسمعي معايا، خدي العلم بقى الصح من منبع الصح بأصوله من منهج أهل السنة والجماعة. يبقى أنا دلوقتي إمام محمد عبد الوهاب ده رجل جه سنة 1200، يعني من 200 سنة، إزاي إحنا نبقى وهابيين؟ أمال إحنا قبل الإمام محمد عبد الوهاب كان يقول علينا إيه؟ يعني دلوقتي بتقولوا علينا إحنا وهابيين، اللي بيتبع السنة أو السلف يقول عليه وهابي. طب سؤال، قبل ما يتولد الإمام قبل 200 سنة، يعني إمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والعلماء وابن تيمية، الناس دول كانوا اسمهم إيه طيب؟ طب هتسموهم إيه؟ طب انتوا دلوقتي عايزين تسبوا فينا فبتقولوا وهابيين. حتى يا عيني يا مساكين، يعني حتى عايزين يمورك تهمه ما بيفكروش ان في عقل طبعا معظم الناس ما بتفكرش، بس ما فيش حد طلع يرد عليهم ويقول لهم طب الوهابيين دول، ده عبد محمد عم ده من 200 سنه، طب قبل 200 سنه كانوا ايه؟ ها؟ عايز اجابه. امال العلماء دي الصحابه والتابعين وتابعين التابعين والائمه الاربعه عميد الفقه مالك والشافعي ابو حنيفه واحمد والائمه كلها وسفيان الثوري وابن كثير وائمه التفسير وائمه الائمه دي كلها من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لغايه قبل محمد عبد الوهاب، دول كنا يعني كانوا ايه؟ ما كانوش تبع حد ولا ايه؟ من الشافعي شيء حكيب عجيب، بس كذبه. المحزن انها كذبه يعني واضحه جدا وافتراء واضح جدا، بس المحزن اكتر ان مفيش حد عارف يرد. يقول يا جماعة محمد عبد الوهاب ده ميت 200 سنة، طب الإسلام بقاله 1400 سنة، الناس دي كانت قبل كده إيه، كفار يعني؟ فشيء عجيب. لكن أهو لا في حاجة اسمها وهابية ولا في حاجة الاسم أصلا باطل، اختاروا أهل البدع عشان ينفروك من منهج أهل السنة. أو ده إمام محمد عبد الوهاب هو إلا رجل صالح، إمام عالم كالعلماء الأمة، متبع كتاب السنة، ده الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا يتعدى الكتاب ولا السنة رحمه الله، بس انتهى الموضوع. فأي حد بقى يحاول يسمعك أي كلام ردي عليه كده، قولي له طب قبل ما يتولد الإمام الناس دي كلها كانت تبع مين؟ إحنا مش تبع حد، قال الله قال رسول، إما على عيني وعلى راسي بتبعهم عشان بيوصلوني وفهموني القرآن وفهموني السنة، لكن إحنا مش تبع حد. حتى في المذاهب الأربعة في الفقه، ده شافعي وده مالكي وده كده، لا إحنا مش تبع حد، إحنا مع الدليل، إحنا مع الدليل. فسبحان الله، هذه كانت الحرب الدروس على الإمام محمد بن عبد الوهاب بسبب أهل البدع اللي كانوا متعلقين بالقبور وبيطوفوا حوالين القبور ويتوسلوا بالأموات وبيتضرعوا إلى الأموات، فبيكرهوا أي حد بيقول لهم القبور أو ما ينفعش تطوف حوالين القبور، يقول لك بس أنت وهابي، عارف اللي هو كارت إرهاب، فإيه يعني يسحب عليك السكين هقتلك فتنتي ترجعي، أيوه مش عايزين نطوف حوالين القبور يا وهابية. فاللي قصاده يعني مسكين ما عندوش علم يقوم خايف ويكش، مش المفروض يواجهه بقى يقول له يعني إيه وهابية؟ هما مين؟ ويجيب له بقى تاريخ محمد بن عبد الوهاب، ما بيعرفوش يردوا. طب ليه ما بيعرفوش يردوا؟ لانه ما بيقراش، وما مسكش كتاب يقرا، فمش عارف حاجه، لا عارف تاريخ الامام ولا اتولد امتى ولا مات امتى ولا تاريخ اهل السنه ولا كلمه سلف ولا حاجه من اللي انا بقولها دي واكتر واكتر واكتر. فلما بعد المسلمين عن الدين وبعدوا عن القراءه واكتفوا بالمقاطع ونسمع كلمتين، خلاص هو بعد بيتمرجح، واحد يجيبه شمال يجي شمال، يجيبه يمين يجيبه يمين، مش واقف على ارض صلبه، ما عندوش علم يقدر يرد بيه، فده الواقع. فناخد بالنا طبعا هم تعلقوا بالقبور، وإذا تعلق هؤلاء وغيرهم إلى يومنا هذا بالقبور، أول حاجة تعرفيها التعلق بالقبور أو غير القبور، يعني أي إنسان يتعلق بشيء غير الله السبب الرئيسي فيه ضعف الإيمان. يعني اللي هو بيتعلق بغير الله أعلم إنه هو ضعيف الإيمان، فقط ضعف إيمانه خلاه يتعلق بغير الله. فلما ضعف الإيمان وبدأ يبعده عن السنة ويتعلقوا بالدنيا بدأت قلوبهم تبقى ضعيفة، فعايز حاجة ملموسة، وكانوا عايز يعبد إيديه يمسكوا بإيده، مش مكتفي إن هو بيعبد الله وأنه هو يستشعر عظمة الله بقلبه وأنه يعبد الله كأنه يراه، وأن المعاني العظيمة دي اللي في ديننا لا ما بقاش يحسها، أو عايز يروح حوالين قبره يمس كله يقول له يا فلان اديني وعميني وشفيني وعمل لي كذا وسوي لي كذا، عايز يحط إيده على حاجة، عايز يعبد إله ملموس، وده ضعف الإيمان الرهيب اللي وقعها في الشركيات. فليه؟ لأن سلطان المادة بيسيطر على العقول. المادة ليها سلطان يا جماعة، المادة ليها سلطان بيسيطر على العقول لو كانت إيمان ضعيف. وهضرب لك مثلا، لما يجوا عايزين يعملوا درس كويس، تيجي يعمل استوديو ليه، يجيب الداعي ليكلم أو الشيخ ويعملوا ألوان وأشكال حوالين الاستوديو، وبعدين يقنل الكاميرا من شكل لشكل، وبعدين يجيب مش عارفة إيه ويعمل ليه، عشان المادة والشيء المرئي ليه سلطان على القلوب. فأيجي المستمع مش هيستمع لما يشوف شيخ قدامه ويشوفه في استوديو كبير أو يروح يحضره على أرض الواقع في المسجد. طيب القلب لو سليم هو مش محتاج الكلام ده كله. إيه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة ماتوا والعلماء وصلهم علماء، لكن في صوت ولا كان في صورة ولا كان في تليجرام ولا كان في حضور ولا كان حاجة خالص، وكانوا بيلتزموا على كتب العلماء، يقرأ الكتاب أو يقرأ في المصحف ويقرأ تفسير المصحف من الكتاب فقط، والقلب يتأثر لأن القلب سليم. لما القلب بدأ يبقى فيه خراب عايزين مؤثرات خارجية، استوديو ملون، ألوان مش عارفة عاملة إيه، مؤثرات، أغنية في بداية الدرس، أغنية في نهاية الدرس، عمال الناس تبذل جهد والدعاء عشان يحركوا الإيمان في قلوب المدعوين، ده سبب إيه؟ ضعف الإيمان. كل ما الإيمان عالي وكل ما الإيمان تقيتي في مدارك الكمال، أنت مش محتاجة مادة، وسلطان المادة لا يؤثر على العقول. ده كان يعني جهد الإمام، نبذة سريعة كده عن جهد الإمام في قمع البدعة ونشر السنة. وطبعا يعني ترجمة الإمام تطول، ومهما كلمنا عنه لا نوفي حقه، وصلى الله سبحانه وتعالى يجزي خير الجزاء عما قدم الإسلام والمسلمين. ما يكفي يعني عز وشرف أمام الله أنه قمع البدعة في وقت كانت بدأت تنتشر ويدخل الناس في الشركيات، ورد الناس إلى السنة والاتباع ردا جميلا، وكان الجزاء من جنس العمل 200 سنة يموتوا الناس في الجزيرة العربية متبعة السنة بسبب الإمام محمد بن عبد الوهاب. خرج بقى بعديه مين؟ شوف أئمة كبار عظام، أئمة كبار حتى اللي مش أولاده خرج منه بقى، كل اللي طلع ابن باز وطلع السعدي وطلع ابن عثيمين، كل دول هم مش أولاده بس تتلمذوا على المنهج القويم السليم اللي هو قرآن وسنة. الإمام محمد بن عبد الوهاب ملوش اختراع منهج، لم يخترع منهج، اللي هيقول لك كده يبقى كذاب أشر باطل، ما حصلش. هو رد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بارك له في ذريته وفي أولاده وفي أحفاده، وبارك لي كمان مش بس في ذريته وأولاده وأحفاده، لا علماء طلعوا في هذه البلد المباركة بلد النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينشروا وترجع تاني السنة لبلد الحرمين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرضها للسنة ردا جميلة. بدأ الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ شرح الكتاب أو كتابة المتن بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا البسملة صنيع أهل العلم لما يجوا يصنفوا شيء يبدأ بالبسملة. عنده بعض الأحاديث هي أحاديث ضعيفة، كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع. وفي رواية تانية لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الروايات دي كلها ضعيفة لا تقوم بها الحجة، لكن أنا عندي حاجة تانية. العلماء بيبتر بسم الله الرحمن الرحيم تيمنا يعني تبركا بالكتاب والسنة، تيمنا بالكتاب والسنة، لأن كل سور القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة التوبة. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يبعت كتاب لحد أو يكتب كتاب لحد يأمر، طبعا النبي كان يكتب ولا يقرأ، لكن يأمر يعني أنه يكتب حد من الصحابة يكتب له كتاب يرسل لحد من اللي عايز يدعوه للدين، لكن هو بسم الله الرحمن الرحيم. فدي كانت تيمنا بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وبالسنة. المصنف أي مصنف يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني بسم الله أبدأ، والله سبحانه وتعالى الله الإله المعبود اللي يجوز إنسان يعبد معاه إله آخر، لا شجر ولا حجر ولا يطوف بقبره ويتمسح به ولا يعبد من دون الله أحد أبدا، ولا يسبح لغير الله ولا يصلي لغير الله ولا يتوسل بغير الله. كل دي أمور في معنى الألوهية. الألوهية يعني عبادة الله الواحد الأحد، يعني ما تقولي الله لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. كلمة لا إله إلا الله كلمة توحيد، الشهادة أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناه إيه؟ معنى الله يعني إيه؟ اسم الله يدل على إيه؟ يدل على الألوهية. الإلهية اللي هي إن لا إله إلا الله، انا لا اعبد الا الله. فدي دي دي بدايه البسمله، فلا اعبد الا الله، فده ينافي بقى ان انا اروح على قبر او شخص يتمسح بقبر او يتضرع لصاحب القبر او يظن ان صاحب القبر ينفعه يضره او يظن في اي حد ينفعه يضره. صاحب القبر لا حول ولا قوه، لو العقول بس تفكر اللي انا رايق القبر اللي انت رايح عنده ده هو الميت ده مسكين خلاص هو مات، لا حول له ولا قوه، هو محتاج ان حد يدعي له، محتاج ان حد يسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع درجته فعليه، لكن هو مش عارف يعمل لك حاجه، هو مات خلاص. فلا اله الا الله، ده بسم الله، فهو بدا بسم الله الرحمن الرحيم، ده الاله او معنى الاله. وطبعا عايزه برضو انبه على حته هنا، طالما اتكلمنا على البدع، من ضمن البدع عشان ابتدي بقى معايا من الاول اخليكي بقى عندك حاسه للبدعه والسنه، يعني تقعدي في مكان تقدري تميزي بين السنه والبدعه. كنا في مكان يعني في جنازه الاخت توفاها الله، وبعد ما انتهينا من صلاه الجنازه واحده جت من طالباتي قالت لي علمتينا ازاي نشم ريحه البدعه. كلمه كانت غريبه، قالت لي بينا نشم ريحه البدعه نعرف ده بدعه ده سنه، قالت لي من بعيد كده نشمها دي بدعه. فانا عايزه اوصلك المرحله دي، تشم ريحه البدعه من بعيد، اول ما يجي لك رساله، اول ما حد يعمل حاجه قدامك، اول بس تعرفي هتقولي دي بدعه من السنه. امشي معايا واحده واحده، طبعا الموضوع هياخد شويه لانه تقدري تميزي البدعه والسنه من دراسه والعلم، وده شويه هياخد وقت بس يبقى عندنا صبر كده ونستعين بالله. فاهل البدع من ضمن بدعهم يعني احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم خلاص، لا هو عايز يذكر ربنا فيقول لك ايه، لا انت تقول الله 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 منفرد، الله 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 الله، يبقى لك ورد كده تقعد تقول فيه الله الله الله. ليه يا سيدي؟ عشان بتفضل تقول الله 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 لغايه لما لسانك كده يلزق في سقف الحلق وخلاص بقى يعني تقع كده، ربنا هيديك سؤلك بقى يفتح لك بقى الفتوحات والابواب وتسمعي بقى كلام يعني ما انزل الله بيه من سلطان، فعلا تشمي ريحه البدع. مفيش كلام ده خالص. ايه اللي ايه الدليل؟ والله انا عندي ادله من القران والسنه، الله جل في علا يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، امرك بكثر ذكر الله، امرنا بكثر ذكر الله، حثنا على كثره الذكر. ما قالش اقول الله الله الله, الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذكار جت في السنه وطريقه الذكر جت في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا انا اقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب اليه مما طلعت عليه الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 10 مرات، ها كمان اعتق 4000 من ولد اسماعيل، حديث صحيح. عندي ايضا حديث في الصحيح بقى ده هيقول 10 مرات. طيب من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومها 100 مره كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد أعمل أكثر من ذلك. اتفق علي؟ دي الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة، تقولي 100 مرة الصبح في أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير تنالي كل الثواب. ده ما قالش بقى اقعد اقوله الله 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 ما حصلش ما حصلش. ولا الواحدة بعتلي رسالة مرفة تقولي واحد بعت لها بيقول لها سألت شير كان عندها مشكله لا روحي صلي 100 ركعه ومش عارفه اذكري ربنا ايه وتعالي لي عشان احل لك المشكله. ما هذا الضلال؟ ما هذا الضلال المبين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بياتوا اليه يسالوه يقول لهم روح صلي 100 ركعه قول مش عارفه ايه ورد ايه من الذكر عشان تتحل المشكله او احل لك المشكله. ما هذا الضلال؟ وهذه المغالاه اللي ما انزل الله بيها من سلطان. يتكرهوا الناس في الدين وتيأسهم رحمه الله وتشدوا عليهم في امور الله سبحانه وتعالى لم يامر بها. فكل دي من البدع اللي انتشرت في ديننا. دي واحده لسه بعتالي على المره فاتت من الاسئله، يعني حاجه دلوقتي مش حاجه حصلت في الزمن الماضي، دلوقتي بعتالي بتقولي عندي مشكله رحت للشيخ قال لي الكلمتين دول. انا ما اعرفش ضدها طبعا مبتدع قول واحد يعني. فده اللي الاذكار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وغيرها من الادعيه. ندعي ربنا وندعو الله سبحانه بالادعيه الماثوره في القران او السنه. طب انا مش حافظه ادعيه من القران وانا مش حافظه ادعيه من السنه، مش مشكله ادعي من على لسانك لكن ما ابتدعش بهذا البدع المنكر. في احسن من ادعيه القران، في افضل من ادعيه القران، يعني من افضل الادعيه اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحس عليها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآية الجميلة العظيمة اللي في القرآن وفي السنة لكن كما قلت يعني أهل الباطل ما بيسكتوش، يعني دي كانت الأدعية ودي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، كان يقول يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، حديث متفق عليه، أنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، دي الأدعية ودي الأذكار ودي الأوراد الإنسان ينبغي إن هو يتبعها من القرآن ومن السنة. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة صفة ثابتة لله، الرحمة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم خلاص، فالرحمة الرحمن والرحيم تدل على اسم الرحمن يدل على الرحمة الواسعة، واسم الرحيم يدل على الرحمة الواصلة، اسمان لله يدل على صفة الرحمة، صفة الرحمة ثابتة لله خلاف ما قال أهل البدع، خلاف ما قال أهل البدع، صفة الرحمة صفة ثابتة على الحقيقة لله جل في علاه، ذكرت في القرآن وذكرت في السنة كيف أن فيها عن الله، صفة عن الله سبحانه وتعالى الرحمن، فالرحمن في شدة مبالغة فعلان يعني ممتلئ، فالرحمن تدل على صفة سعة الرحمة، رحمته واسعة 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 عظيمة كبيرة لا يتخيل أحد، شملت كل الخلائق، تشمل جميع الخلائق حتى الكافر حتى العاصي حتى الفاجر الله سبحانه وتعالى يرحمه في الدنيا. وطبعا يعني من صور رحمة الله للكفار والفجار والعصاة والمنافقين إنه يعني تركهم ماشيين على الأرض وبياكلوا بيشربوا وبيناموا وبيتجوزوا وبيخلفوا وبيرزقهم المال وبيرزقهم الأولاد، رحمة الله بالعباد إنه يعني ما خسفش بيهم الأرض لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا، فهو رحمن، فرحمته وصلت الكافر والفاجر والبار والعاصي في الدنيا، لكن في الآخرة رحمته لا تكون إلا للمؤمنين، لأن الله يرحم الكفار في الآخرة اللي مات على الكفر. فالرحمن صفة تدل على سعة رحمة الله، فهي صفة ذاتية دي يعني راجع في قول العلماء، والرحيم تدل على صفة فعل متعلقة بالفعل يعني رحمته واصلة، ذو الرحمة الواصلة، فلها تعلق بالمرحوم وإن رحمته بتوصل لنا، وإنه العلم اللي أنت بتعلميه ده برحمة الله، واشرح صدرك لطلب العلم ده برحمة الله، والمريض لما ربنا يشفيه برحمة الله، والعاصي لما ربنا يهديه برحمة الله، والفقير لما ربنا يستجيب لدعوته ويرزقه ويوسع عليه رزقه برحمة الله. فالرحيم رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كل دي تدل على رحمة الله تبارك وتعالى. إيه كمان قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هو قال هنتعلم أربع مسائل وقال اعلم رحمك الله، واحدة واحدة. اعلم لفظة تقال إذا أراد المتكلم أن يبين أمر مهم، إذا أراد المتكلم أنه يقول موضوع مهم، تكلم في مسألة مهمة عايز الناس تنتبه، عايز الناس تركز معاه، يقول اعلم، دي كانت عند العرب وفي لغة العرب، فاعلم للانتباه والالتفات، اعلم للانتباه والالتفات، يعني ركز التفت انتبه انا هقول كلام مهم خلاص، اعلم رحمك الله، يبقى اللي جاي مسألة مهمة جدا، وطبعا ده خدوها من القرآن قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم فيها انتباه والتفات انه لا اله الا الله، الموضوع خطير وعظيم ان هو توحيد الله، فاعلم. فالعلم طبعا في اللغة علمت الشيء أعلمه يعني عرفت، لكن المعرفة مش زي العلم، ليه؟ لأن المعرفة يحتملها ظن ويحتملها الجزم، يعني المعرفة بعرف حاجة ممكن تكون معرفتي صح وممكن تكون مش صح، لكن العلم لو كلمة علم لازم يبقى يقينا جازم بالشيء اللي أنا بقول عليه، فهماني؟ عشان كده لما نيجي نتكلم على الله تبارك وتعالى وش بص ايه، بص بقى ربنا عارف ان انا والله ما بكذبش، ربنا عالم، لا اقول ربنا عالم مش ربنا عارف، اقول ايه ربنا يعرف ان هو كذاب، ربنا عارف ان انا كذا، على لسنة الناس، الناس ما يقصدوش طبعا، بس يعني كطالبة علم وانت بقى في البداية حاولي نظبط نفسنا، فكلمة تعالي عارفة دي المعرفة تحتمل الظن وتحتمل الجزم، اما العلم فلا يحتمل الا الجزم، ولذلك اقول الله يعلم وما اقولش الله عارف، الله عليم وش الله يعرف، ها؟ لأن المعرفة تحتمل العلم والظن، تمام؟ طيب عندي كمان قال اعلم رحمك الله، اعلم العلم ليه وجهين أو ضربين، نظري وعملي، أنا علم عندي علم نظري وعندي علم عملي، العلم النظري يحتاج إلى معرفة عشان يكون، إذا علم كمل، العلم النظري كما قال الإمام الأصفهاني العلم النظري إذا علم فقد كمل، يعني إيه؟ أنا عندي علم نظري وعلم عملي، إيه العلم النظري؟ عارفه ان في قران وعارفه ان في سنه وعارفه ان في فقه الصلاه وفقه وعارفه ان في صلاه وفي زكاه وفي حج وفي علم معلومات تاني. طيب العلم النظري ده اذا علم كمل. يعني ايه اذا علم؟ يعني انا عرفت ان في صلاه، طب بس اصلي ازاي؟ عرفت بقى ان صلاتها كده والواجبات الصلاه كذا والاركان الصلاه وصلاه السهو وصلاه الجماعه وبديت ادرس فقه الصلاه، عرفت فقه الصلاه، يبقى ده العلم النظري اكتمل عندك. يبقى انت الاول كان عندك علم، يبقى العلم نظري وعلم عملي. اذا علمت العلم النظري ده عرفت يعني ايه فقه الصلاه، فقه الطهاره، فقه الحج الى اخره، عرفتي مثلا تفسير القران، عرفتي كذا، المعرفه دي لو اتعرفت يبقى كمل العلم عندك اللي هو ايه؟ النظري. صح؟ فيقول لك ده عالم، عالم في الفقه، عالم في الحديث، عالم في العقيده. يعني ايه؟ يعني انت عارفه ان في حاجه اسمها عقيده. عقيده اللي هي ايه؟ الايمان. لان العقيده كلمه عقده من الربط والشد. فالربط بشد على القلوب محلها القلب. فانا ما اقول عقيده يبقى انا عندي عقيده، يبقى انا فاهمه ان هي ايمان. طيب بس لما ادرس العقيده واعرف بقى يعني ايه العقيده، اهميه العقيده واصل اصول الدين العقيده، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه يعلم الناس العقيده، وافهم الكلام ده، او انا اقول ده بس ايه؟ كمل عندي العلم النظري، يبقى العملي بقى اللي هو العمل بما علمت، العمل بالعلم. يبقى انا عندي علم نظري وعلم عملي. واضح؟ العلم النظري هيكتمل لما اعرفه وادرس، يبقى ده العلم النظري كامل عندي في أي باب من أبواب علوم الشريعة، فقه، حديث، تفسير، علوم قرآن، تجويد، أي علم درستيه يبقى أنت كده كمان عندك العلم النظري بدراسة هذه المادة وهذا العلم. يبقى العمل، أنا عندي علم نظري وعلم عملي، طبعا أنا محتاجة للاتنين، لأني لو عملت بدون علم هقع في البدعة، ولو تعلمت ولم أعمل هقع في الرياء والنفاق. أنا هعرف حاجات وما بنفذش عن عمد، مش بقول ان انا لسه في الطريق وبحاول، لا انا اقصد عن ان انا عارفه 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 ومفيش حاجه. اقع في ايه؟ اقع بقى في النفاق وفي الطمات وفي نزول الايمان وكده. فانا محتاجه العلم ومحتاجه العمل. خلاص؟ طيب. قال رحمه الله اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله. طيب العلم زي ما قلنا كده انه علم ومعرفه، والعلم هو الجازم. واعلم يعني انا عايزه اتعلم وجاي اتعلم وانا عندي نيه بحطها، لان النيه مهمه جدا. لكن العمل بقى نفسه لو ما شابته نيه فاسده خسران مبين، خسرت الدنيا وخسرت الاخره. خسرت الدنيا اني تعبت وجهدت نفسي في طلب العلم وبذلت وذاكرت وعملت، ادي ده تعب اهو، وفي الاخره بقى منصوره ما عملتش بيه حاجه لان النيه ما كانتش خالص. يبقى في اول مره هو اول لقاء في العقيده نبتدي نحاول ان نجدد النيه، وانا قلتها المره فاتت في محاضره اداب طالب العلم. فالنيه مهمه جدا، انما الاعمال بالنيات. لابد يكون لطالب العلم نيه في اللي هو بيبحث فيه وبيدرسه. عايزه كمان من طالب العلم انه يصبر على طلب العلم. لابد من الصبر، لابد من الصبر. في افه بنقع فيها، ركزي معايا، ركزي معايا، الله يكرمك في الحته دي. ربما اختم بيها. يعني في افه بيقع فيها طلبه العلم كتير جدا من طلبه العلم، رجال ونساء، بيقعوا في المشكله دي. ايه هي؟ التعجل. مستعجله، مستعجل، عايز ياخد كل حاجه في كل وقت. شوفي يونس ابن يزيد قال: قال لي ابن شهاب الوزهري: يا يونس لا تكابر العلم، فان العلم اوديه، فايها اخذت فيه قطع بك قبل ان تبلغه، ولكن خذ مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. الله، إيه الناس العليوي دي؟ إيه الناس الأكابر دي؟ شايف الكلام؟ قاعد ينصحه ابن شهاب الزهري، طبعا معروف ان الزهري قاعد ينصح يونس بن يزيد. شوف جلسة العلماء مع بعض، وبيقول له خلي بالك ما تكبرش العلم، ما تحاولش ان انت تفكر ان انت هتاخد العلم كله مرة واحدة، مش هيحصل. ده عامل زي الأودية وزي الطرق وزي، مش هتقدر. لو انت عايز تاخد العلم كله مرة واحدة هيزبنها كله مرة واحدة، مش توصل لحاجة خالص. والله ده بالظبط اللي حصل دلوقتي في طلبة العلم. فراغ 50 تليجرام مشترك عليه، 20 دورة بتدخلها، 4 معاهد على أرض الواقع، 20 في كل ما تسمع دورة اجري اشترك، معهد اه انا بسمع النت، لا مش حابه النت، انا بس في معهد فتح جنبنا، لا اروح احضر مباشر احسن على ارض الواقع. اللي بتحضر على ارض الواقع لا، المشاوير الصعبه قوي ومواصلاته رايحه جايه، لا 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 خليني احضر على النت. اللي بتحضر في الاثنين تسمع دوره ثالثه، يلا روح اشترك. طب في ده في كتاب هيشرحوه، ايه ده والله ده كتاب جديد، يلا. ويتعمل بقى اعلان جميل، وكل واحد طبعا عايز يشد الناس، فينزل اعلان بشكل شيق، الشيخ او الداعي او الداعيه، اعلان شيق جدا الكتاب اللي هيشرحه، اه والله ده حلو قوي، طب يلا روح اخد الكتاب ده. طب انت بتدرسي في اجنبيه؟ لا ما هو برضه اخد الاثنين مع بعض، وبعدين في كتاب ثالث بقى، فاروح برضه و10 و20 و30، ايه اللي حاصل؟ صفر. العلم يبقى في الاخر ايه يا جماعه؟ صفر. ده اللي انا شايفاه، ما فيش علم خالص. ايه السبب؟ اللي قاله له ده الزهري الامام العالم، والنصيحه اللي اصحابه قال له من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله، انت عايز تاخد كل العلم هيذهب عنك كل العلم، مش تقدر، مستحيل مستحيل بالظبط كده. واحد عنده 6 7 سنين 10 سنين وبعدين معجب قوي بالطب ونفسه بقى دكتور، طب عايز يعمل ايه؟ لا انا لسه هستنى لما اخلص ابتدائي واعدادي والثانوي وادخل طب وابقى دكتور، لا 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 لا. فيعمل يجيب كتب اعدادي وابتدائي وثانوي وكتب كليه الطب ويحطها قدامه كلها، وعايز يقرا في كل حاجه عشان بسرعه يخلص وبسرعه في سنتين يبقى دكتور، هيوصل ضرب من الجنون، مش هيحصل. امال ايه؟ هيبقى عنده معلومات عن منهج ابتدائي، ومعلومات عن منهج اعدادي، ومعلومات عن منهج ثانوي، ومعلومات عن الطب، لكن مستحيل هيبقى دكتور، مستحيل. صح، هو ده اللي بيحصل طلبة العلم، اهو معلومات عن الكتاب ده ومعلومات عن الكتاب ده ومعلومات، وفي الاخر فاضيه لا تفقه شيء ولا يفقه شيء، ولا بتعاليهم قدامك تيجي تساليهم مفيش، ابيض. ايه السبب؟ انه عم يدور هنا ويدور هنا ويدور هنا ويدور هنا، طبعا ده يخالف منهج السلف. شوف النصيحه بتاعت الامام الزهري، الامام العالم الزهري، الزهري بينصح بيقول كده من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله، هستخدم كله مره واحده كله هيذهب عنك مره واحده، كان ليه؟ ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام. تعلمنا في المدارس والجامعات على مدار 16 سنة عشان يبقى معاك الشهادة انك خريج جامعة كذا، فليه بقى عايز لغاية العلم الشرعي عايز تاخديه كله في سنتين؟ ولو قلت لك المعهد سنتين والأكاديمية سنتين، لا لسه هدرس سنتين، لا انا عايز ادور شهر، عايز ادور اسبوع، لدرجة ما نعمله دورات 3 ايام. ضحك على الناس، ضحك على الناس، لا اقره ابدا ولا اؤيده ومستحيل، ولو الناس كلها مشيت والله ما اعمل دورة ابدا 3 ايام ولا دورة شهر، لكن اهو بقى احوال الناس كده، والناس اذواقها بقت غريبه. فخلي بالك، طالما ربنا شرح صدرك تقدمتي الاكاديميه، ثبتي رجليكي في المكان ربنا شرح صدرك ليه، واثبتي وخلي عندك صبر، قولي سنتين هتخرج من الاكاديميه، بعد كده يبقى عندي علم اعلى واعلى، بدل ما اقعد اتنطط من هنا لهنا 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 وفي الاخر مش هطلع بحاجه. والكلام اللي بقوله مش غريب، يعني شوف الناس كده بقى لهم 10 سنين في طلب العلم كده اقعدي معاهم، طب شوف اللي بقى لها 15 سنه، انا مش الناس بقى لهم سنين طويله حالهم ايه؟ ولا حاجه، صفر. ما تيجي اقول لك انا تقييمي لهم يعني صفر، ما اقدرش اروح تاخدي درس رقائق اديه لحد، يعني انا ما ارضاش احطها درس درس رقابه، وبقى لها في ال20 سنة لابسه نقاب ولابسه الحجاب وكده، بس انا يعني علمها اللي عندها ده انا ما اقدرش اقول لها ازاي حتى درس رقائق للاطفال. ايه السبب؟ السبب انها عماله تتنطط من مجالس وما فيش قدم راسيه. ثبتي في مكان معين لربنا يشرح صدرك ليه بعد الاستقاله، اي مكان انا عندي او غيري مش لازم انا، المكان اللي صدرك ينشرح وتستخيري فيه، وانا في كل دوره اقول الكلام ده، ثبتي قدمك فيه اي مكان عندي او عند غيري، المهم يكون حد من اهل السنه، في حد من اهل السنه يشار اليه بالبنان، يتعرف عنه انه عنده علم رصين وعلم قوي والعلماء زكوه ومعروف اسمه، خلاص وانت عايزه تروحي له روحي، بس اثبتي على معاه بقى، لكن تنطيطه مش هتطلع بحاجه. طيب بعد كده بيقول اعلم رحمك الله، انا يجب عليك تعلم 4 مسائل. ايه 4 مسائل؟ المساله الاولى، المساله الاولى اللي هي معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة العلم، قال العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. طبعا هنا الإمام قصر الإمام المؤلف يعني على العلم على معرفة الله، طبعا العلم كتير واسع، لكن هو قال على معرفة الله، معرفة الله ومعرفة كل حاجة، يعني العلم مش بس معرفة الله، لا معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. العلم ان انا اعلم كل علوم الشريعة، اعلاها طبعا العلم بالله وعلم اسماء وصفاته، ده باب عظيم لوحده يعني. طيب العلم برضه عشان تبقي عارفة مراتب العلم 6، 6 خلي بالك، مراتب العلم 6 مراتب. المرتبة الاولى العلم، هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. يعني ايه؟ يعني انا بقول الحاجة دي بالظبط كما هي، ده اسمه علم. احنا قلنا المعرفه فيها جزم وفيها ظن، لكن العلم لا، انا مدرك الشيء زي ما هو بالظبط. يعني اقول لك دلوقتي مثلا مين صاحب المذهب الشافعي؟ تقولي لي الامام الشافعي، خلاص ده علم جاز ما فيهوش اي شك. طب مين صاحب المذهب الحنفي؟ الامام ابو حنيفه، خلاص يبقى اسمه ايه؟ علم جازم، المعلومه صحيحه 100% ما فيش اي شك. عندي نوع تاني اللي هو الجهل البسيط. الجهل البسيط، انا مش عارف الحاجه بالكليه، لا اعلم. نفس المثال، مين اللي صنف واسس المذهب الشافعي؟ تقول لي والله ما اعرفش. طب مين اسس المذهب الحنفي او المالكي او لا والله ما لا اعلم. ده اسمه جهل بسيط، ان هي لا تعلم شيء بالكليه. والنوع ده اخف من نوع تاني اسمه جهل مركب اللي بتعاني منه الامه دلوقتي. الجهل البسيط، حد يسالك تقولي ما اعرفش، ده ما فيش مشكله، صح هي مؤذيه ومتعبه بس مع الوقت هنتعلم. ارحم بقى من الجهل المركب. ايه الجهل المركب؟ ادراك الشيء على وجه يخالف الحقيقه، دي مصيبه. ان انا بقى شايف الشيء على شيء يخالف الحقيقه، دي 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 كارثه. ده الجهل المركب. لما تقول لك مثلا مين اهل السنه والجماعه، يقوم جايب لك ناس مبتدعه وتقول لك ما دول اهل السنه والجماعه. طب مين اللي عمل، فتقول معلومه غلط وعندها يقين انها صح، ده اسمه جهل مركب. يعني جهلت بالحقيقه ها وثبت في دماغها علم باطل. فاهماني ولا مش معايا؟ يعني ايه الجهل المركب؟ يعني اصلا ما عرفتش الحقيقه، ما عرفتش مين منهج اهل السنه والجماعه. سالت شخص مين 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 اهل السنه والجماعه؟ مش عارف، بس في نفس الوقت قال لك اهل السنه والجماعه دول اللي بيطوفوا حوالين القبور وبيتوسلوا بالاولياء وبيعظموا الاولياء. طبعا دول اهل السنه والجماعه، ده اسمه ايه؟ جهل مركب، لانه جهل منهج اهل السنه الصحيح، وفي نفس الوقت اعتقد اعتقاد باطل في طائفه مبتدعه ان دول هم اهل السنه، فاسمه جهل مركب. لان جهل البسيط كان يقول لك لا والله ما اعرفش، لا اعلم مين اهل السنه والجماعه، لا ما عنديش فكره، ده يبقى جهل بسيط. لكن المصيبه بقى ان يبقى مركب، انه مش عارف انا اهل السنه وكمان يقول لك معلومه غلط. ودي بتحصل كتير كتير، ناس كتير تسالك على حاجه الناس بسرعه ترد. هو ايه اللي مثلا اركان الصلاه؟ اركان الصلاه 1 2 3، تتعجل في الرد. طب قولي لا اعلم، مش قادره تقول لا اعلم. صح الجهل شيء قبيح والنفوس بتنفر منه، بس الاقبح ان انا ارد بغير علم فاقع تحت قول الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده تهديد شديد، تهديد شديد ان احنا نكون على الله ما لا نعلم، ابقى مش عارفه المعلومه ومش عارفه الفتوى وحد يسالني مش قادر اقول لا شكلي وحش، اصل هيبقى منظري، اصل عارفين بقى ان انا طالبه بدرس. طب وازاي تسالني واحده لسه مش محجبه خالص في بدايه الطريق وانا لابسه كده متغطيه وبتاع، معقوله وما اعرفش؟ فاقوم تندفع وتجيب وتجاوب باجابه باطله خاطئه خطا تتحمل مسؤوليتها وتبعاتها امام الله. فلا خالص، لا يضرك ابدا انك تقولي لا اعلم، لا يضرك ابدا. الناس لن تنفعني ولا تضرني، لا ينفعني ويضرني والله تبارك وتعالى. يعني لا الناس هتنفعك ولا الناس هتضرك. فرجاء ابدا ما نتعجل ابدا باي حال من الاحوال ان احنا ندافع ونجاوب بدون علم. خلاص كده من اول البدايه كده، لا اعلم. عندنا كده قاعده العلماء قالوها، من قال لا اعلم فقد افتى. والله دي فتوى جميله جدا، انا قلت لا اعلم خلاص مش مشكله خالص. حتى العلماء نفسهم يسالوا ويقول لا اعلم، لا اعلم، مش اي اشكال نهائي ان انا اقول لا اعلم. صاحب الجهل المركب عنده خطر عظيم. ليه؟ لانه لا يعترف بجهله وهتلاقيه معجب برايه ومقتنع ان هو على الصح وان هو على الحق. ولو جيت تنصحي حد من اصحاب الجهل المركب، يا جماعه دي بدعه، يا جماعه ما ينفعش، بصي بقى ما بحبش التشدد، دماغك سيبينا كده. طب يا جماعه ما يصحش والله، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لا لا لا، بصي بقى سيبكم الكلام ده. فصاحب الجهل المركب عنده اشكاليه، ايه هي؟ ان هو لا يقبل الحق وان هو معجب برايه فيقع في مصائب يعني وامور عظام الحقيقه صعب حصرها. فناخد بالنا من الجهل المركب. الحاجه الرابعه في مدارك يعني مراتب الادراك، الوهم. الوهم ده كمان خطير. ايه هو الوهم؟ هو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح. ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح يعني ايه؟ يعني حد يديك معلومة أو أنت متصورة أنك عندك معلومات معينة هي الصح بنسبة كبيرة والحقيقة غير كده، يقولك ده موهوم. يعني شخص يتوهم هو أذكى الناس، ان هو اجمل الناس، ان هو ما فيش زيه، عنده وهم. والحقيقه هي راجحه ان انت لا انت اذكى الناس ولا انت اجمل الناس ولا انت اعقل الناس، فهو موهوم عنده وهم. ليه؟ لان الضد عكس اللي انت مقتنع بيه هو صعب. خلاص، شخص ما بيذاكرش ومع ذلك يقول لك لا انا هنجح وهطلع من الاوائل وهجيب نمر يعني كويس جدا ودرجاتي تبقى روعه في المدرسه او في الجامعه، خلاص ده اسمه وهم. ليه؟ لانه ما كانش بيذاكر، فيفاجئ في الامتحان انه سقط، لان الضد هو الراجح. ضد اللي انت بتقوله هو الراجح، الا هو انك هترسب وان انت هتسقط في الامتحان وان انت مش هتجيب وهكذا. فهمت؟ دي معنى الوهم. اوهام كتير، الشباب اللي بيقعدوا البنات هتجوزك وهعمل وهعمل وهعمل، وهم، وهي تصدقه، كل ده من باب الوهم. والضد والعكس هو الراجح. غلات المرجئه اللي هم لا بيعملوا اي اعمال صالحه لله، ومع ذلك عندهم اعتقاد ان هو يدخلوا الجنه وان ربنا غفور رحيم وان هو في الاخره بقى الحساب، واصح الاعمال دي كلها حرام بس ان شاء الله في الاخره كده ربنا يعني يخفف عن الحساب، وبالتالي يعمل اعمال بسيطه جدا ومتصور خلاص انه دينك جه. ويتعلق بقى بنصوص اللي فيها الرحمه، ان امراه بغيه رات كلب في يوم حار يطيف ببئر وبعدين اندلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. ده كان الكلب هيموت من العطش، وامرأة بغي لقت الكلب عمال يطوف حوالين بير في مية ومش عارف يوصل للمية لان البير عميق، فراحت شايله الخف بتاع قلعته ونزلت عشان تسقيه المية فربنا غفر لها. بس بغية يعني بتتاجر في عرضها، يمسك النصوص دي وكل النصوص اللي فيها الرحمة ويقول ربنا غفر لها، شبه الله ربنا يغفر لنا. ده اسمه وهم. وهم لان دي حاجات ليها تفسير عند اهل السنه، والاحاديث اللي زي دي تتعلق بقوه الحسنه وموضوع كبير، مش زي ما الناس فاكره انه يلا هعمل حاجتين التلاته وامشي في المعاصي حياتي كلها وبقى ده ربنا غفور رحيم. ده اسمه ايه؟ وهم. طيب الحاجه الخامسه الشك، ادراك الشيء مع احتمال مساوي. يعني الانسان بيبقى شاكك مش عارف ده صح ولا غلط، الاحتمال عنده 50% 50%. زي ايه؟ زي بيشك في الصلاه، ودي بتحصل لكثير من الناس، بتحصل لنا. تبقى بتصلي هو انا في الثالثه الركعه الثالثه ولا الثانيه، طب انا في الاولى ولا الثالثه، مش قادره تدركي. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا شك احدكم في صلاتي فلم يدرك كم صلى ثلاثه او اربعه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، يسلم الصلاه يعني. فهو عنده الشك، مش عارف هو صلى ثلاثة صلى أربعة مش متأكد، فيطرح الشك ويبني على اليقين. ده الشك الظن اللي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. لا الظن يعني عالي شوي، يعني اللي هو يعني يعني في الغالب الواحد بيظن فيه هو الصح، يعني عدى 50% أعلى هو ده الصح خلاص. والظن يأتي طبعا معاني في القرآن، يأتي بمعنى اليقين أحيانا ويأتي بمعنى الشك، ليه وجوه يعني في القرآن. فده كده ده هي مراتب العلم الستة. طبعا معنى اليقين كما قال الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الظن هنا بمعنى اليقين. قول الله تعالى في شأن المؤمنين إني ظننت أني ملاق حسابيا، الظن هنا بمعنى اليقين. فأحيانا الظن يأتي بمعنى الشك وأحيانا يأتي بمعنى اليقين، اللي يعني وجوه في اللغة ولوجوه في الكلمة نفسها. فدي كده يعني نبذة كده سريعة ومقدمة سريعة في كتاب الأصول الثلاثة. أسأل الله سبحانه وتعالى يشرح الصدور، الكتاب فيه معاني عظيمة وجليلة إن شاء الله، كل ما هنمشي فيها تلاقي حاجات يعني إن شاء الله ينصلح بها الإيمان وتنصلح بها العقيدة، لأن هي رأس الأمر كله الاعتقاد. إذا صح اعتقاد الإنسان نجا، وإذا فسد اعتقاد الإنسان فهو على خطر عظيم. ويعني الله سبحانه وتعالى ولينا يتولانا برحمته ووفقنا ويكرمنا ويعيننا على أنفسنا ويشرح صدورنا لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.